الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في نقل كلمات الأعلام القائلين بجواز بيع الوقف المؤبد، ووصلنا إلى العلم العاشر وهو العلامة الحلي. وقد أشار المصنف لكلامه في أربعة من كتبه: الكتاب الأول القواعد في باب البيع وفي باب الوقف، حيث ذهب إلى نفس ما ذهب له المحقق الحلي في الشرائع في باب البيع والوقف، وهو جواز بيع الوقف المؤبد في مورد واحد، وهو إذا أدى بقاؤه لخرابه لخلف بين أربابه. هذا الكتاب الأول، ولذلك قال المصنف: ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين، في البابين، يعني باب البيع وباب الوقف. الكتاب الثاني هو التحرير، في باب البيع وفي باب الوقف أيضا، حيث ذكر العلامة في باب البيع موردين يجوز فيهما بيع الوقف، وهما: المورد الأول الخلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه، واستند في هذا المورد إلى رواية الأصحاب. المورد الثاني إذا ذهبت منافعه بالكلية فلا منفع من الوقف، فحينئذ يباع ويشترى بثمنه وقفا آخر. هذا في باب البيع. وأما في باب الوقف فذكر أيضا موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول: لو خشي وقوع الفتنة بين أرباب الوقف، وهذا ينسجم مع ما ذكره في باب البيع. المورد الثاني أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه، وهذا المورد لم يذكره في باب البيع، لأن الذي ذكره في باب البيع ذهاب المنافع من الوقف، وأما الذي ذكره في باب الوقف فهو أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه وليس ذهاب المنافع. وإن أمكن بتعمل جعل هذين موردا واحدا في الواقع وليس موردين. قال: وقال في التحريم، هذا الآن في باب البيع، لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرص عن الوقف، ولم يجوز بيعها ولو وقع خلف، هذا الآن المورد الأول، بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابه. ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا، وقد تقدمت في القول الأول، وتنزيل قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع، هذا من الذي نزل ذلك؟ ابن إدريس كما سبق، ونفيه الخلاف عن المنع في المؤبد. ثم قال العلامة: ولو قيل بجواز البيع، هذا المورد الثاني، إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها، انتهى. هذا في باب البيع. وأما في باب الوقف وقال، عفوا، هذا في باب الوقف، وأما في باب البيع وقال في بيع التحريم: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ولو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز، هذا المورد الأول. المورد الثاني: وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف. الكتاب الثالث هو الإرشاد، حيث ذكر العلامة في باب البيع من الإرشاد موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول الخراب، المورد الثاني الخلف بين أرباب الوقف على رأي. وكذلك في باب الوقف، حيث ذكر موردا واحدا فقط، وهو الخلف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقف، ولم يذكر الخراب كما ذكره في باب البيع. قال: وعن بيع الإرشاد لا يصح بيع الوقف إلا، هذا المورد الأول، أن يخرب. المورد الثاني: أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، هنا قال على رأي، نعم. وعنه في باب الوقف لا يصح بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، الكتاب الرابع التذكرة في بابين. الباب الأول الوقف، وقد ذكر موردين يجوز فيهما بيع الوقف، وهما الأول الخراب وعدم التمكن من العمارة، المورد الثاني خوف الفتنة بين أربابه. الباب الثاني باب البيع، وذكر فيه موردا واحدا لجواز البيع، وهو إذا كان البيع أعود لوقوع خلف بين أربابه وخشية تلفه. فلم يذكر المورد الأول وهو الخراب وعدم التمكن من العمارة. قال: وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه، والوجه أن يقال بجواز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته، هذا المورد الأول. المورد الثاني أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد. انتهى. هذا في باب الوقف. في باب البيع وقال في كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد. نعم، هذا هو المورد. لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشية تلفه أو ظهور فتنة بسببه، جوز أكثر علمائنا بيعه. انتهى. فتحصل أن العلامة في أربعة من كتبه استثنى موردين يجوز فيهما بيع الوقف، وهما الخراب أو الخلف بين أرباب الوقف. العلم الحادي عشر: الشهيد الأول في ثلاثة من كتبه: الكتاب الأول غاية المراد، وقد ذكر فيه موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول خوف الفساد بسبب الخلاف بين أرباب الوقف. المورد الثاني أن يكون البيع أعود مع الحاجة، ولذلك قال: وقال في غاية المراد يجوز بيعه في موضعين: الأول خوف الفساد بالاختلاف، الثاني وإذا كان البيع أعود مع الحاجة. الكتاب الثاني الدروس، وذكر فيه موردين لجواز بيع الوقف. المورد الأول خوف الخراب، والمورد الثاني الخلف بين أربابه. ولم يذكر إذا كان البيع أعود مع الحاجة كما في غاية المراد. وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده. الكتاب الثالث اللمعة، وذكر فيه موردا واحدا وهو أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه. ونسب ذلك إلى المشهور، وقال في اللمعة: لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه فالمشهور الجواز انتهى. فتحصل إذن من مجموع كلمات الشهيد الأول في كتبه الثلاثة أنه يستثني ثلاثة موارد، وهي الخلف بين أرباب الوقف، أو خوف الخراب، أو أن يكون البيع أعود مع الحاجة. العلم الثاني عشر: الصيمري في كتابه تلخيص الخلاف حيث ذكر موردا واحدا لجواز بيع الوقف، وهو الخلف بين أربابه الذي يؤدي إلى خرابه، وقال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه: إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة، أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشية خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين الصدوق المفيد، واختاره نجم الدين المحقق والعلامة، انتهى. العلم الثالث عشر: المقداد السيوري في التنقيح الرائع حيث ذكر موردا واحدا وهو الخراب لأجل الخلف بين أرباب الوقف، وقال في التنقيح: على ما حكي عنه إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه. العلم الرابع عشر: الفاضل القطيفي في إيضاح النافع حيث ذكر موردا واحدا لجواز بيع الوقف، وهو الاختلاف بين الأرباب الذي يؤدي إلى الخراب. وأما خوف الخراب بدون الاختلاف بين الأرباب فلا يسوغ البيع، خلافا لما سبق من كلمات بعض الأعلام كالمفيد والمرتضى والطوسي وغيرهم، حيث ذهبوا إلى الجواز عند خوف الخراب ولو بدون الاختلاف بين الأرباب. وعن إيضاح النافع أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع، قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجوز، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدم، انتهى. ومثله كلامه المحكي عن تعليقه على الشعراء. إذن ففي كلا كتابه إيضاح النافع وتعليق على الشرائع استثنى هذا المورد الوحيد. العلم السادس عشر أو الخامس عشر هو المحقق الكركي في كتابين من كتبه. الكتاب الأول تعليق الإرشاد، وذكر فيه موردا واحدا وهو الفساد الذي يستباح فيه الأنفس. فإذا كان هناك فساد بسبب بقاء الوقف تستباح فيه الأنفس من قبل أرباب الوقف، فيجوز حينئذ بيعه. قال: وعن تعليق الإرشاد. طبعا نحن قدمنا كلام إيضاح النافع، لأن المصنف ذكر في البداية الكركي، ثم ذكر الفاضل القطيفي، ثم رجع إلى الكركي، فالتفت. وعن تعليق الإرشاد يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس. الكتاب الثاني جامع المقاصد، وذكر فيه ثلاثة موارد يجوز فيها بيع الوقف. المورد الأول أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به، كحصر المسجد التي اندرست. المورد الثاني أن يحصل خلف بين أرباب الوقف يؤدي إلى تلف الأموال أو الأنفس، وقد دلت على هذا المورد الثاني صحيحة علي بن مهزيار التي ستأتيك إن شاء الله. المورد الثالث أن يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة لثمن الوقف، فيجوز حينئذ بيعه، كما دلت على ذلك رواية جعفر بن حنان أو بن حيان، وستأتيك إن شاء الله تعالى. إذن فذكر المحقق الكركي مورد ثلاثة موارد. الموردين الأولين تكررا كثيرا في كلمات من سبق، أما المورد الثالث وهو الحاجة الشديدة فلم يتكرر كثيرا، إنما ذكره بعضهم كالمفيد والمرتضى والطوسي وسلار وغيره. قال: وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر، إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع: أحدها إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوع إذا انكسرت. ثانيها إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار. ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا، يعني يباع لكن يشترى بدلا عنه، على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان، يعني الشراء لوقف آخر حتى يحصل غرض الواقف وهو تحصيل الأجر، ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان، لو كان هناك ولي على الوقف خاص من قبل الواقف يقوم بهذا الوقف الجديد المشترى، وإلا فالحاكم. ثالثها إذا لحق بالموقوف عليه حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حنان أو بن حيان عن الصادق عليه السلام: انتهى كلامه رفع مقامه. العلم السادس عشر: الشهيد الثاني في الروضة البهية، وقد ذكر موردا واحدا يجوز فيه بيع الوقف، وهو الخلف بين أربابه بحيث يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. العلم السابع عشر والأخير، المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وقد ذكر موردا واحدا لجواز بيع الوقف، وهو الخلف بين أربابه المؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. وقال في الروضة، يعني الشهيد الثاني، والأقوى في المسألة ما دل عليه صحيحة علي بن مهزيان عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيع إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، وظاهره أن خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك، يعني لا يشترط القطع بتلف الأموال أو الأنفس، يكفي الظن في تسويغ بيع الوقف. قال: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرنا، وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلته أو كان أعود أو غير ذلك، يعني حتى لو كانت هناك حاجة شديدة أو كان البيع أعود، فمع ذلك لا يجوز خلافا لمن جوز، مما قيل لعدم دليل صالح عليه انتهى. ونحوه، هذا العلم السابع عشر، ما عن الكفاية، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري. واضح الكلام؟ هذه جملة من كلماتهم المرئية التي يعني محصلة حصلناها، أو المحكية، والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلك، فلا يشترط القطع بخراب الوقف حتى يجوز بيعه، بل يكفي الظن. وهذا هو المقصود بقولهم أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه. الموجب لصدق الخوف لا التأدية على وجه القاط، لا يشترط القاط، فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها، فبعضهم عبر بأن يؤدي بقاء الوقف إلى الخراب، والبعض عبر أن يخاف خراب الوقف، والبعض عبر أن يخشى خراب. فيقول هذه الألفاظ والتعابير المختلفة بمعنى واحد، والشاهد على ذلك أن فقيها واحدا تجده في باب البيع يعبر بالتأدية للخراب، وفي باب الوقف يعبر بخوف الخراب، مما يدلل على أن المنظور إليه واحد في هذه العبارة، كما عبر عن ذلك الشهيد الأول في الدروس بخوف الخراب، وفي اللمعة بتأدية بقائه إلى الخراب. وكذلك المحقق والعلامة الحليين قال: فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها في بعضها الآخر. ولذلك عبر فقيه واحد تارة بهذا يعني بعنوان التأدية، وأخرى بذاك يعني خوف الخراب أو الخشية من الخراب، كما اتفق للفاضلين يعني المحقق والعلامة والشهيد الأول كما في الدروس واللغة. ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة، وإلى الأشهر كما عن القطيفي في إيضاح النافع، وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد، أو إلى المشهور كاللمعة. إذن عبارات مختلفة، أحدهم نسب الخوف إلى الأكثر من الأعلام، أن خوف الخراب يجوز بيع الوقف عند الأكثر. البعض نسبه إلى الأشهر فقال أن الخوف من الخراب يجوز بيع الوقف عند الأشهر من العلماء. البعض نسب عنوان التأدية أن يؤدي بقاءه إلى خرابه إلى الأكثر من الأعلى، فيجوز بيعه عند أكثر الأعلام إذا أدى بقاءه إلى خرابه كالمحقق الكركي، أو نسب ذلك للمشهور كالشهيد الأول في اللمعة. فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه. إذن فتحصل مما تلوناه كما يقول المصنف، أن بعدما نقلنا كلمات هؤلاء الأعلام السبعة عشر أن هناك موردا واحدا ثبتت فيه الشهرة بجواز بيع الوقف المؤبد فضلا عن المنقطع، وهو ما إذا أدى بقاؤه إلى خرابه، فهذا مشهور بين الأعلام. وأن يكون السبب في خرابه هو الاختلاف بين أربابه وليس مطلقا، إلا أن يستظهر من كلمات المشهور ومن صحيحة ابن مهزيار أن جواز البيع عند الخوف من الخراب مطلق ولا يختص بسبب الاختلاف بين أربابه، لكن القدر المتيقن هو ما إذا كان الخوف من الخراب بسبب اختلاف الأرباب. فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تأدية بقاء إلى خراب مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أرباب. اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص يعني كصحيحة ابن مهزيار كون الاختلاف من باب المقدمة ليس إلا يعني لا موضوعية ولا خصوصية له، وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب. وهنا نعلق ببعض التعليقات قبل أن ننتقل إلى المطلب الجديد. التعليقة الأولى أن هناك موارد أخرى لجواز بيع الوقف ظهرت عند ملاحظة كلمات هؤلاء الأعلام، وليس خصوص هذا المورد الذي ذكره المصنف، وهو الخوف من الخراب بسبب الاختلاف بين الأرباب. فمن جملة هذه الموارد التي استفدناها من كلمات الأعلام ما إذا كانت هناك حاجة شديدة للموقوف عليهم، وقد أشار لذلك المفيد وأشار له المرتضى، والطوسي وسلار وابن زهرة وابن حمزة والراوندي وغيرهم، فكان من المناسب أن يشير المصنف لهذا المورد الثاني وهو الحاجة الشديدة، خصوصا وقد دلت عليه رواية جعفر بن حنان. وكذلك يمكن أن يقال بإضافة هذا المورد، وهو إذا كان البيع أعود وأنفع على الموقوف عليهم، فقد أشار له بعض هؤلاء الأعلام كالشهيد الأول في غاية المراد وغيره. إذن فيمكن أن نستخلص ثلاثة موارد من جميع الكلمات التي سبقت الإشارة إليها: الخوف من الخراب بأي سبب كان، اختلاف أو غيره، والحاجة الشديدة، وإذا كان البيع أعود وأنفع. هذه الموارد الثلاثة، هذا بالنسبة للتعليقة الأولى. التعليقة الثانية التي نشير إليها ونختم الكلام بها هي أنه اقتصر المصنف على الإشارة لأقوال ثلاثة في المسألة: القول الأول عدم جواز بيع الوقف مطلقا، القول الثاني جواز بيع الوقف المنقطع في الجملة، القول الثالث جواز بيع الوقف المؤبد فضلا عن المنقطع. لكن يمكن أن تذكر بعض الأقوال الأخرى أشار لها سيدنا الخوري، أشير لها على سبيل الإجمال في الجزء 37 صفحة 262، فنكمل بها الأقوال الثلاثة السابقة. القول الرابع التفصيل بين المؤبد فيجوز بيعه والمنقطع فلا يجوز بيعه. القول الخامس التفصيل بين المساجد والمشاهد وغيرهما، فلا يجوز بيع المساجد والمشاهد المقدسة ويجوز بيع غيرهما من الأوقاف. القول السادس التفصيل بين الآلات والأجزاء للوقف فيجوز بيعها، وبين نفس العين الموقوفة فلا يجوز بيعها. هذه هي الأقوال في المسألة، تتمة الكلام تأتي في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.